بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم. تقدم في خضم النزاع بين الفقهاء في البحث عن حقيقة الغيبة المحرمة أنه يوجد رأيان رئيسيان. الأول هو أن الغيبة هي الوقيعة والانتقاص المقصود، والثاني أن الغيبة هي كشف المستور. وذكرنا أن مفاد مجموع الأدلة النظر بشكل شامل إلى الأدلة وملاحظة مجموع القرائن فيها يصل بنا إلى القول بأن الغيبة هي مطلق الحط من شأن المغتاب المذكور في غيبته، سواء كان بقصد الانتقاص أو لا، وأن ذكر عيبه المستور هو نحو من أنحاء الانتقاص أو الحط من شأنه، حتى وإن لم يكن ذلك مقصودا. ثم ذكرنا في النقاط الستة السابقة معالم هذه الرؤية وجهات العديدة التي فيها. نقطة السابعة نقول: وبذلك يمكن الجمع بين ما تقدم من كون المستفاد من كلمات اللغويين أن الغيبة لغة هي الوقيعة الذي فسرناه حينها أوائل بحثنا في الغيبة، عندما بدأنا بالبحث اللغوي فسرنا الوقيعة بالانتقاص الحاد، ومجرد التعريض بشخص هذا قلنا أنه لا يسمى غيبة، ملاحظنا استعمالاتها وأدلة وكلمات اللغويين فيها. فالآن وصلنا إلى ماذا؟ إلى أن مطلق الحط من شأن المؤمن في غيبته غيبة، وهكذا وصلنا إلى هذه النتيجة. كيف نجمع بينما قلناه سابقا من مقالة اللغويين ومفاد كلمات اللغويين، وبين ما استفدناه أخيرا؟ الآن نحاول أنه نجمع بين هذين الأمرين بهذه الكلمات، تأملوا فيها جيدا. ذلك أولا لأن المعنى اللغوي عادة ليس بصدد التعريف، بل يذكر فيه المعنى البارز. تعريف يعني بيان الحدود، بحيث يصير مساواة بين المعرف والمعرف، فلهذا يكون جامعا مانعا. لأن المعنى اللغوي يذكر فيه عادة المعنى البارز من المعنى المعرف، من الكلمة المعرفة. ولهذا تذكرون أن بعض الأحيان يعرفون سعدان بأنها نبتة. نبتتون خب هذا عام، عام من عنده جنس أصلا، شلون يصير تعريف؟ يعني هم مو بصدد تحديد الأمور، وإنما يبينون هو هذا كما كان يقولون شرح الاسم، يرجع إلى شرح الاسم بمعنى من المعاني. وعليه وبما أن الغيبة كما ذكرنا في النقطة لعله الثانية أو الثالثة من بيان المختار أن الغيبة من المشكك للمتواطئ، فإن أبرز صورها ما كان الانتقاص فيه حاداً والنيل فيه من كرامة المغتاب قويا جارحا. فطبيعي يصير هذا هو المعنى البارز عندما يعبر عنه اللغويون، يعني هذا هو الحصة أو الصورة الأشد والأبرز منه مضافة، وهذه جهة أخرى شرعية، هذه جهة لغوية هي تبرر الجمع بين كلام اللغويين وكلام. عندنا جهة شرعية مهمة جدا مضافا، لأن شأن المؤمن وكرامته عند الله عز وجل بمحل رفيع جدا، ومن يكون شأنه رفيعا يكون أدنى نيل منه حادا، لأنه الكلمة التي فيها غمز ولو قليل أو نيل من أحد ولو بسيط، إذا كان ذلك الشخص درجة احترامه ضعيفة أو متوسطة، هذه الكلمة قد يكون لا ينظر إليها أنها غيبة أو وقيعة. أما إذا كان ذلك الشخص درجة احترامه عليا، فالمساس به يعد ماذا؟ يعد نيلا منه، يعد جرما. ولهذا احنا دائما شلون نفكر بمنطقنا، نقول هذا مساس بالمقدسات. يعني ماذا مقدسة؟ يعني اذا صار تعريض بشيء من المقدسات، بالقرآن الكريم، بالمعصومين، برسول الله صلى الله عليه وآله، تقوم الدنيا. لماذا؟ لان نقول هذا الكلام البسيط، وان كان قد يقوله الناس فيما بين بعضهم البعض كثيرا ولا يبالون كثيرا، لكن هذا مس امرا عظيما. اذا مس امرا عظيما صار هو بمثابة الجرح. واضح ان شاء الله. هذه النقطة، اذا هذه نقطة شرعية مو لغوية. اللغوي عرف الغيبة بحسب الفهم العرفي ويرى ان الحقوق بين الناس هي متكافئة، احدهم له حق على الاخر من حيث هو وهو فقط، مو من حيث ما له عند الله عز وجل وحق الله عز وجل. بينما الرؤية الإسلامية الدينية هي ترى أن المؤمن، اللي هو موضوع الغيبة كما يأتي إن شاء الله تحقيق المسائل في هذا الجانب، أن المؤمن حقه عظيم، فأدنى حط من شأنه وانتقاص له سيكون ماذا؟ سيكون في هذه نيل، سيعد نيلا، يعد وقيعة، يعد تنكيلا، ما أشبه ذلك من الأمور التي أخذناها عند اللغويين في تعريف الغيبة. وهذا الأمر أحاديثه كثيرة، نصوصه القرآنية ربما أيضا يعني بها إشارة إلى هذا الجانب، إنما المؤمنون إخوة إلى آخره. لكن احنا نستأنس بذكر بعض النصوص الشريفة من اجل تجلية الامر، وهو هذا هو بحد نفسه مفيد. ما رواه الكليني، وهذا الجهة تنفعنا جدا اذا قارنا بين النتيجة التي ننتهي اليها وبين القوانين الوضعية اللي هي تجرم التشهير وتجرم كذا، هذه المسائل التي أشرنا إليها في الجهات القانونية في القانون الوضعي. ما رواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ثعلب بن ميمون، عن حماد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه النصوص متواترة، بعد ماكو حاجة أن نخوض في أبحاثها السندية، ونحن نشير إلى بعضها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الله تبارك وتعالى: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. زين، هنا الحديث عن الولي. بعض الأحيان لا، الحديث عن المؤمن بحيث يتبين أن المؤمن هو يكون ولي. وواضح أنه الولاية الجانب الطولي منها هي ولاية الله، ولاية رسول الله، ولاية الأئمة صلوات الله عليهم كما جاءت به آية الولاية. والولاية العرضية هي المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهذا من يقول من أهان لي وليا مو يعني خاصة فقط بالمراتب العليا من الأولياء بالمعنى الأخص، ظاهرها العموم. التعبير فقد أرصد لمحاربتي يعني ماذا؟ يعني كأنه هذا تعدى على حدود الله ودخل معركة وحرب مع الله عز وجل. هذا معناه القضية أعظم حتى مما نحن نتصور ونقول. وفي رواية أخرى أيضا رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمد بن أبي حمزة، عن من ذكره، عن أبي عبد الله، رواية بها ابن أبي عمير أيضا لا يخفى عليكم. قال: من حقر مؤمنا مسكينا، أنا مؤمن صار التعبير بعد، مو أنه قضية مرتبطة بالولي، مسكينا أو غير مسكين، لم يزل الله عز وجل حاقرا له ماقتا حتى يرجع عن محقرته إياه. هذا أيضا يكشف عن عظم الحصانة للمؤمن، إن صح التعبير بلغة العصر اليوم باللغة القانونية يقال أنه هناك حصانة مثلا نيابية، حصانة دبلوماسية، هذا له حصانة إلهية من الله عز وجل. ما رواه أيضا محمد بن يحيى يعني الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن معل بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى يقول من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، يشبه الحديث الأول. وأيضا في رواية أخرى عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن معل بن خنيس عن أبي عبد الله عز وجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل قد نابذني من أذل عبدي المؤمن. والإذلال تتحقق درجة منه بكشف عيبه المستور، يعني قلل من كرامته، قلل من أسته، هو هذا نحو من أنحاء الإذلال، مو الإذلال مطلق من جميع الجهات. وأيضا ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وأبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حماد بن بشير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طريق آخر إلى نفس المضمون، أنا ذكرت حسب تسلسل الكليني يعني في الكافي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. وفي رواية أخرى ورد أن النبي صلى الله عليه وآله قال لما أسري عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله قال يا ربي ما حال المؤمن عندك؟ قال يا محمد صلى الله عليه وآله من أهان لي وليا. بعد هذا كلام رب العزة بحسب هذه الرواية اللي يبدو أن سندهم قابل للاعتماد عليه، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي وهو غيظ من فيض ما وصلنا عنهم صلوات الله عليهم وما وصلنا غيظ من فيض ما صدر عنهم صلوات الله عليهم. فإذا الموضوع هو عظيم وعليه بس انتقال خدمة انتقال أنه أن كلما كان الشأن هو هذا العبارة الآن
أنه أعظم من الغيبة، الغيبة مو مساوية، أقل من ذلك الإهانة والإذلال والتحقير. شلون نقدر ننتقل؟ هي لا مساوية هنا ولا أقل من الغيبة.
لا بالعكس، الغيبة هي مصداق للإهانة، الغيبة مصداق للإهانة، ثم هي تعبر عن هذه الأمور احنا سقناها للتعبير عن كرامة المؤمن ومنزلته عند الله. فمن يصير كرامته ومنزلته عند الله يعني ماذا؟ يعني أنه هذا الأمر له مكانة عظيمة، من يصير له مكانة عظيمة يصير أدنى نيل منه يصير ماذا؟ يفهم بعد، مو يفهم كما هو النيل من إنسان عادي، من شخص عادي لا أهمية ولا كرامة له. هذا هو يعني كأنه الانتقال اللي صارت عندنا والحد الأوساط اللي انتقلنا على أساسه من حيث مكانة المؤمن.
هذه الأمور مساوية للغيبة أو أقل منها غيبة، بس مو هي أعظم.
لا مو أعظم، إحنا نشوفها أعم هذه من الغيبة، لأن هذا تشمل المواجهة المباشرة وتشمل الاغتيال. تشمل. إحنا ما قاعد نستدل بالأولوية، شوفوا من أول ما افتتحنا الكلام ما استدلنا بالأولوية. حتى تقولون أنه هذا غير الغيبة، والأول الكلام أن الغيبة أولى من عنده أو نفهم عدم، ما استدلنا بفهم عدم الخصوصية. إحنا كان غرضنا أن نجمع، إحنا دليلنا تام على أن الغيبة هي الحط من شأن، بس كان غرضنا أن نجمع بين هذه النتيجة الشرعية لتعريف الغيبة اللي هي مأخوذة من النصوص، وبين المفاد اللغوي لتعريف الغيبة، كي لا نصل إلى أن الشارع عنده تعريف خاص للغيبة، نقول هذا محقق لنفس ذلك التعريف. يبقى وين صار الفرق؟ فرق في الموضوع، لأنه المستغاب الذي المقول فيه، هذا المقول فيه في غيبته ما يحط من شأنه، هذا الشخص من تكون مكانته عظيمة عند الله، يعني ماذا؟ يعني يكون أدنى مساس به هو هذا أمر عظيم. احنا هذا خلاصة الكلام. ثم عدنا من جديد نوضح في هذه العبارة، فكلما كان الشأن أعظم. الآن إذن شنو هي حجتنا؟ عظم شأن المؤمن، هذه حجتنا، مو أدلة، هذه أدلة على حرمة الغيبة، مو هذا طريقة، هذا كان ولا كان ذكرناه في أدلة الحرمة. فكلما كان الشأن أعظم كان النيل منه أشنع وأخطر، فلا مانع من أن ينتزع من أي مساس بكرامة المؤمن أو حط من شأنه أنه نحو من الوقيعة والانتقاص الحاد منه. بعد من يحتاج أن نقول الشارع عند فرد تعبد للغيبة؟ إذا قلنا معنى الغيبة جمدنا على ذلك، معنى الغيبة هو الانتقاص الحاد، زين، والشارع قال أن ذكرك أخاك بعيبه المستور غيبة له، بقينا جامدين على ذلك المعنى اللغوي، راح نضطر أن نقول بأن الشارع عنده تعريف خاص للغيبة. هذا الأمر لو تم الدليل عليه لا نضايق، لا نمانع منه، ولكن الظاهر من الأدلة أنها ليست بصدد التأسيس، ليست بصدد الجعل، مو لسانها لسان المطلقة رجعيا زوجة، الطلاق هو مأخوذ فيه الانفصال أصلا، عدم الزوجية، مو هذا لسانها، لسانها لسان بيان واقع، لكن هذا الواقع يصير غفلة عنه، لسانها لسان بيان واقع تكثر الغفلة عنه، فهو يصير منبه للواقع اللغوي والمضمون اللغوي، منبه له. زين، هذا من يصير منبه، ما هي المناشئ لهذا التنبيه؟ من أهم مناشئ التنبيه هو هذا، أنه أولا اللغوي هو كلامه ما نقدر نتعامل معه كحجة تامة، لأنه قلنا أنه هو يبين المعنى البارز، هذه النكتة الأولى والقرينة الأولى. ثانيا الجانب الشرعي، وهو أن الشارع جعل للمؤمن مكانة عليا، فهذه المكانة العليا يكون أدنى مساس فيها هو نحو من أنحاء الانتقاص الحاد والوقيعة الشديدة، بعد ما يعامل معه كأنه هذا أمر عادي لا يعد غيبة يتسامح به. النقطة الثامنة، أما ما تقدم من البحث في الارتكاز العقلائي، إذا تذكرون من أوائل مباحثنا في الغيبة قلنا أننا لابد أن نقيم الغيبة عقلائياً عند العقلاء، ما هي اللي على أساس ذلك دخلنا في بعض البحوث القانونية، راجعنا بعض القوانين المعاصرة اللي تذكرون. في البحث العقلائي انتهينا إلى أن الانتقاص المقصود واضح أنه سيكون عدوانا على من قيل فيه، من ذكر عنه، أما ما عداه مجرد ذكر عيبه المستور ليس كذلك، هذا قلناه أصلا سابقا، فصلناه إذا بالكم. زين، هنا الآن كيف يكون الحال؟ هل ما زلنا على ذلك القول نرفع اليد عنه؟ يمكن الجمع بين ذلك القول وما انتهينا إليه هنا؟ هذا الأمر يحتاج إلى تتمة. طبعا لا مانع أن نقول أن العقلاء يدركون جانبا من الحقيقة والشارع يكشف لهم عن الحقيقة تماما، لأن العقلاء هم عموما يدركون الملاكات والجهات في الجملة ولا يدركونها بالجملة، كما اليوم ذكرنا هذه القضية مفصلا في بحث الأصول، هذا لا مانع منه. ولكن قد يكون لا يوجد الجهة أيضا تشبه الجهة التي ذكرتها في المعنى اللغوي، لأن ما ذكر، لأن مجرد ذكر العيب المستور وإن لم يكن منافيا لمقتضى الأدلة، عفوا، لأن مجرد ذكر العيب المستور في الحقيقة بحد نفسه كذكر عيب مستور ربما ليس فيه انتقاص، ولكن هو عادة يستلزم عادة الانتقاص. فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا محقق للانتقاص وهو ذكر العيب المستور، المحقق ليس قبيحا ولا يعد عدوانا، ولكن الانتقاص الذي يلزمه والذي لا ينفك عنه عادة، الذي يوجب الحط من شأنه، يعني ماذا؟ هذا راح يصير انتقاص، هذا راح يصير يعني عدوان، لأنه الحط من شأن أي إنسان عدوان. ذكر العيب المستور إيش راح يصير؟ يحقق الظلم. فهو بذاته كما قلنا سابقا، بعدنا على قولنا ما غيرنا رأينا، بذاته هو ليس عدوانا ولا ظلما حتى في نظر العقلاء، ليس من صغريات الظلم مجرد كشف العيب، إلا أن نقول أن العيب، أن الستر هو أمانة عنده، فإذا خان الأمانة راح يصير من باب خيانة الأمانة مو من باب الظلم، يعني إلا من الظلم اللي هو في خيانة أمانة. أما إذا لا، لاحظنا أن ذكر العيب المستور هو، ننظر له من هذه الجهة، أن ذكر العيب المستور هو نحو من أنحاء الحط من شأن المذكور، فمن حيث ما يستلزم من حط من مكانته ونيل من كرامته سيكون ماذا؟ سيكون عدوانا، سيكون ظلما، فبقى الأمر على حاله. ولكن بعدما تبين من معنى الغيبة وأنها هي الحط من شأن أحد في غيبته، يتبين لنا أن ذكر العيب المستور يكون من مصادق العدوان، وإن كان فيه حط من شأن من يكشف عيبه، كما هو الغالب أو الدائم في كشف العيب المستور، فيكون الكشف بطبيعته منشأ للعدوان. وهذا المعنى، هذه الحقيقة، حتى وإن كانت مغفولا عنها بحسب النظرة الأولية للارتكاز العقلائي، إلا أنه بعد تنبيه الشارع له يتضح، لأن المرتكزات العقلائية على نحوين، بعضها تدرك مباشرة وبعضها تدرك بعد التنبيه، بعضها بين بالمعنى الأخص، بعضها بين بالمعنى الأعم بعد التنبيه، والالتفات إليها يذعن الإنسان بها، بعضها بمجرد أن يلتفت إلى الموضوع يلتفت إلى المحمول، يحكم بالمحمول ما عنده مشكلة، لازم يصير واضح عنده، لكن بعضها من هذا القبيل. فالشارع عندما ينبه يقول إذا ذكرت أخاك بعيبه المستور فقد اغتبته، من ينبه الإنسان يلتفت، صحيح ذكر العيب المستور سيؤدي إلى الحط من شأنه حتى وإن كان بنية طيبة، فيؤدي إلى الحط من شأنه، إلى التقليل من مكانته وكرامته. فالغفلة الارتكازية عنه، عفوا، ولعل خفاء هذه الارتكازات من جملة المقتضيات التي جعلت الشارع في بعض بياناته لحدود الغيبة يجد حاجة ملحة للتنبيه على ذلك، لأنه الشارع ليس شأنه أن يشرع فقط، وإنما شأنه أن يزكي ويعلم، يعلمهم الكتابة والحكم، ومن جملة التعليم هو إلفات نظر المكلفين إلى النقاط المبهمة والمغفول عنها لو خلوا وطبعهم، يكون هذا من شؤونه، كما ذكرنا ذلك وذكرنا عليه شواهد كثيرة ربما في النقطة الخامسة أو السادسة مما تقدم. عندما نقول أنه هذا الارتكاز مغفول عنه والشارع نبه إليه، هذا في الحقيقة سيدعم مطلبنا ويقويه، لا يضعف المطلب. لماذا؟ لأنه هو ينطلق من هذه الحاجة. لماذا الشارع أكد على هذه القضية وبين أن ذكر العيب المستور من الغيبة بروايات عديدة؟ لماذا ذكر ذلك ونبه عليه بالخصوص، مع أنه احنا نادرا ما وجدنا أنه الشارع يتحدث يقول نيلك من أخيك وذمك له ووقيعتك به غيبة؟ هذا واضح، ما يحتاج للتوضيح. وجدنا في العيب المستور وجدنا ذلك. يعني ماذا؟ يعني أن الشارع منبه لأن هذا يكون نحوا من أنحاء الظلم لأخيك، فتكون النتيجة المحصلة النهائية من كل ما تقدم ماذا؟ أن التعريف الشرعي للغيبة في الحقيقة كشف عن الحقيقة العرفية للغيبة، وليس جعلا شرعيا خاصا، لا هو من باب أن الشارع اخترع ماهية شرعية، ولا هو من باب أن الشارع جعل فردا ادعائيا من الغيبة لكي يرتب عليه أحكامه، بل هو كشف عن حقيقة الحال ببياناته الشرعية. وحتى لسان الأدلة هو لسانه هذا، ماذا يقول؟ يقول ذكرك مثلا أخاك بعيبه المستور ماذا؟ من الغيب. أما العيب الظاهر فلا، مثل الحدة والعجلة فلا. أصلا هو بصدد تعريف، بصدد توضيح، مو بصدد جعل. لسان أصلا لسان توضيح لحقيقة مركوزة بالأذهان، مو لسان جعلي وكانوا يريد أن يجعل ويعتبر ويدعي ادعاء معينة. هذا هو خلاصة الكلام في حقيقة الغيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا ويتقبل أعمالكم وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين.